والآن مع الشريط الثاني عشر من هذه المجموعة، وهو الرابع والعشرون من بدء الشرح.
هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ها؟ ما هو رسول، هذا النبي. نعم، كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم، نقف على هذا. نعم.
ويشفع في من
دخلها ان يخرج منها، ويخرج الله من النار. ماذا في النحو؟ ها؟ ها؟
غافل
ثمن الدار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعل الوتر شفعا أو شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ما ضر، وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له، وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين: فائدة المشفوع له، وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود. وأن النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات: شفاعة خاصتان وشفاعة عامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة الأولى منهما الشفاعة الخاصة كان الأولى منهما الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه الشفاعة يتراجع فيها الأنبياء أولو العزم وآدم، يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله بإذن الله حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وهذه من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة. القنطرة هي الجسر على الماء، وهذه القنطرة قيل إنها طرف الصراط الذي على النار، والله أعلم. المهم أنهم يوقفون على هذا الجسر فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصة القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن. يعني القصاص الأول وإن حصل فيه المجازات، مجازات الظالم وأخذ الحق للمظلوم، لكن قد يبقى في النفوس بعض الشيء. أما القصاص الأخير هذا فإنه لتنقية القلوب وتطهيرها، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدموا ونقوا إذا هدموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار. أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبواب، هؤلاء إذا جاءوها لم تفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أي يدخلوها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح الأبواب فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب. طيب هذه الشفاعة ثبتت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشير إليها القرآن، لأن الله قال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصوله إليها وبين فتح الأبواب. طيب هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيها أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وأبو طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة المشهورون منهم، هذا أبو لهب وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة عظيمة، وأبو طالب وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يؤذى كمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الجانب. طيب العم الرابع الثالث العباس، والرابع حمزة، حمزة أفضل من العباس، حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب المهم أن أبا طالب أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. ولولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا من أجل شخصية أبي طالب؟ لا، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أذن الله لنبيه أن يشفع فيها الشفاعة التي تعتبر شفاعة ليست كاملة. نعم. قال المؤلف وهذه الشفاعة، وهذه نعم، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه لها صورتان، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، والمراد بذلك عصاة المؤمنين دون الكفار، الكفار ما فيهم شفاعة أبدا، لكن عصاة المؤمنين يأذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم، في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواتر، وأما من استحقها أن لا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل الدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، إلى آخر الحديث. طيب، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة، والطائفة الثانية الخوارج. لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله وزنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس وفعل كل ما يرون أنهما سواء، ولهذا لا يرون الشفاعة في من استحق النار، لا في من استحقها لا يدخلها، ولا في من دخلها أن يخرج منها، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. وعلى هذا فلا تنفع فيهم الشفاعة كما لا تنفع في المشركين وغيرهم. فقال: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني ليست خاصة فيه، تكون للنبيين يشفعون في وصاة قومهم، وللصديقين يشفعون أيضا في وصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. ولكن لا بد في هذه الشروط، في هذه الشفاعة، من ثلاثة شروط، لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله تعالى فيها، والشرط الثاني رضاه عن الشافع، والشرط الثالث رضاه عن المشفوع له. وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى من؟ الشافع والمشفوع له. وفصل في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا الإذن. وفي قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وفي قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المهم أن هذا النوع من الشفاعة لا بد فيه من هذه الشروط الثلاث. أما الشفاعة العظمى الأولى فمن المعلوم أن المشفوع له ليس مرضيا عند الله كله، لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين. نعم. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، يعني من عصاة المؤمنين، يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيره حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج عز وجل من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. طيب، قال: ويبقى في الجنة فضل، ما انتهى. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الله أكبر. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولو أن السماوات والأرض مدت بعضها إلى جنب بعض وش تكون؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية، لأن الأرض كما تشاهدون واسعة، والسماء البعيدة عندنا عنا واسعة ساعة عظيمة، والسماء اللي فوقها أوسع بكثير، وهكذا كل سماء أوسع من التي تحتها. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لا غرابة أن يرى الإنسان ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أبناءه. 1000 عام الواحد من الناس. نعم، هذه الجنة التي عرضت المطار يدخلها أهلها، ولكن لا تنتهي. وقد تكفل الله عز وجل للجنة والنار لكل واحدة بملئها. الجنة يبقى بها فضل، ماذا يقول؟ كل أهل النار ما فيها إلا أهل النار، ما فيها أحد يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن ينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أقواما غير الملائكة، أقواما من جنس البشر، ينشئهم الله فيدخلهم الجنة حتى تمتلئ. طيب في غير عمل؟ نعم في غير عمل، بفضل الله ورحمته. عكس النار، النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ما تمكن، فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط بدل ما كانت تسعى بالأول تقول هل من مزيد، تقول قط حسبي. فالنار اللي هي مكان العذاب تملأ، لكن بوضع الرب رجله عليها حتى يلذوا بعضها إلى بعض، وتقول قط. الجنة تمتلئ بماذا؟ يعني يدنى بعضها من بعض؟ لا، لكن ينشا لها أقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا دليل، بل هذا مقتضى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله إن رحمتي سبقت غضب، قال فيدخلهم الجنة. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخر من الحساب، أصناف من أنواع، أنواع ما تضمنته من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وغيرها من الكتب، مذكور ومبين، لأن الناس في حاجة إلى بيانه، فإن الناس لا يستقيمون كما أمروا إلا إذا عرفوا ما وراء ذلك التكليف الذي كلفنا به، ما وراءه، فإذا بين لهم ما وراءه استقاموا على الأمر الذي يطلب منه. لهذا جاء في الكتب مبينة ومفصلة على وجه التفصيل كل ما يكون بسبب الآخرة. قال وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم، من العلم المأثور عن الأنبياء، والعلم مأثور من الأنبياء، ما طريق العلم به؟ يعني لا بد من سند صحيح. نقول العلم المأثور عن الأنبياء قسمة، قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في ثبوته. قسم آخر ثبت بطريق النقل غير الوحي، هذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل عن الأنبياء السابقين، لأن قد يكون محرفا مبدلا مغيرا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولكن لا تصدقوا في القضية المعينة ولا تكذبوا، لأنك إن صدقته قد تصدق بباطل، وإن كذبته قد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب. قل إن كان هذا من إن الله فقد آمنت به وإن لم يكن منه فليس منه. طيب يقول إذن المأثور عن الأنبياء ما طريق العلم به؟ ها؟ له طريقان: الوحي من الكتاب والسنة، وهذا واضح أنه صحيح ويجب قبوله. والثاني النقل، وهذا يجب التثبت فيه. وقد قسم العلماء ما أثر عن من سبق بالنقل إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، فهذا يجب فيه التوقف، لا نصدق ولا نكذب. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويشفي، صدق رحمه الله. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، سواء في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه من ذلك ما يشفي ويكفي. ما حاجه نروح ندور مواعظ ترقق القلوب، نروح نجيب مثلا من المواعظ التي يزعم انها مواعظ داود او كلمات عيسى او ما اشبه ذلك. نحن في غنى عن هذا كله. في العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي، في كل ابواب العلم والايمان، الذي في العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشفي ويكفي. ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعيف مقبول، وضعيف وموضوع. ما هو كله صحيح أيضا، ليس كله صحيحا مقبولا، بل فيه المقبول والضعيف والموضوع. ونحن في باب الوعظ في غنى عن الضعيف وعن الموضوع. فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس، لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره، إلا من ذكره يبين أنه موضوع، يبين حاله. والضعيف اختلف به العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بوجه صحيح، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل يكون مترددا غير جاد. واضح؟ طيب، أما صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ذكر عنه، وما أشبه ذلك. فالحديث الضعيف على قول من يجيز نشره وروايته لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن يكون غير شديد الضعف، أن يكون له أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أما صفة عرضه فيجب أن لا يكون بصيغة الجزم، ما تقول قال رسول الله، بل تقول روي عنه أو ذكر عنه أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن كنت في عامة لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال، يقولون كل ما قيل في المحراب فهو سواء، مش تجيبه في ذكر وقيل ولا ما تجيبها بعد؟ نعم، ما تأتي به أبدا، لأن العام إذا أتيت به يبي يعتقد على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا لا، ولا يدري إيش ذكر أو قيل. لو تقول قال رسول الله أو قيل عن رسول الله، كل واحد ما أليس كذلك؟ إذا لابد أن نعرف إلى من نتحدث حتى لا نهمه. طيب، في هذا الباب، أي في باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ذكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها أيضا وضع موضوعات، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ، ولذلك يجب التحرز منها، ويجب أيضا أن نحذر العامة من أهلنا وغيرهم الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب، لأنها كتب صحيح لو أحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تستوي فلسا، لكنها مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي صحيحة، وهؤلاء العامة يعتقدون صحته. ولهذا إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح، هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة، ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة، فتقطع قلبه من البكاء فجاء إليها وين صليت البارح؟ بعد صليت مع فلان، شلون حديث وعتزين؟ قال لا والله حديث اي شيء، مع انه في الصحيحين واحاديث صحيحه ومفيده، لكن ما بكى فيها، جاء يقول والله نفسي الليله وين صليت؟ وكان مثل فلان، لكن الله يجزاه خير جاب احاديث نفعتنا وذكرنا الاخره ونسينا الدنيا، ولكن لها حديث موضوع. فلذلك انا اقول انه يجب التحرز من نشر الاحاديث التي تكون غير صحيحه بين العامه، لان العامه لا تفكر انه ينتهي عما يعتقد ابدا اللهم الا عد من ناس دون ناس، فالحذر الحذر مما يذكر. وهذا الباب ذكر فيه احاديث عظيمه وكثيره في ما ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي العلم المعروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، صدق يشفي من المرض ويكفي من الحاجه، والله ما لا احد يمكن ان يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنه، ولا يمكن احد ان تنتهي نهمته او تكتفي حاجته بدونهما ابدا. كل انسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه الا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه. قال: فمن ابتغاه وجده، ابتغاه بمعنى طلبه وجده، صحيح يجد الحمد لله، القران بين ايدينا وكتب الحديث بين ايدينا، لكنها تحتاج الى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أثره الصحيح. نعم أظن ما أعلنت. نعم أعلنت ثاني. نعم أي والله أصبر يا محمد أزابج كانت فصل ها الفرقة تؤمن إيه؟ من أهل عندك ولا أهل؟ لا أهل السنة. إيه الفرقة من والإيمان بالرب عليم بما الخلق عامل، بما الخلق بما الخلق عامل ها علم بما الخلق عامل ماشي وش اللي قاله؟ وش اللي قاله؟ عليم بإيش؟ لا أن الله عليم بما الخلق عاملون. أسمت
قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب من ذلك الله يقدر وقال ما أرضى مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية ووصفت بهذا الوصف لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وإن شئت فقل لأنها نجت في الدنيا من المخالف وفي الآخرة من النار. أما كونها نجت الدنيا من المخالفة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأما كونها نجت من النار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها، ولهذا لا تجد أهل البدع مجتمعين، تجد مثلا الجبرية مختلفين وتجد المعتزلة مختلفين وتجد الأشاعرة مختلفين، لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الجماعة في كلام المؤلف في آخر الرسالة. قال بالقدر خيره وشره. نتكلم الآن على كلمة القدر، وهل هي مرادفة للقضاء أو مباينة؟ فالقدر بمعنى التقدير. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه في قدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون، فهو في اللغة التقدير. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمع ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله أو القدر فقط هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هذا التقدير. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر جميعا. وعلى هذا يكون التقدير سابقا أو لاحقا؟ سابقا، لأن التقدير ما قدره الله في الأزل في علمه عز وجل أن يكون في خلقه، والقضاء هو نفس إيقاع هذا المقدر من إيجاد أو إعدام أو
تغيب، لأن جميع القضاء يدور على هذه الثلاث: إما إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيب، نقل من صفة إلى صفة. واضح؟ طيب، فإذا قلت أنت ذكرت أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره، فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق، وعلى تقديرنا يكون التقدير قبل الخلق. الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب التركيب الذكري لا المعنوي، من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات: خلق كل شيء فقدره تقديرا. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه لتناسب رؤوس الآيات. طيب، وعلى هذا فيكون ترتيبا ذكريا، وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. وأنشدوا على ذلك أيضا قولهم: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جد، الجد متأخر على هذا يكون ابن قل لا، مع أن الأمر بالعكس: من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جد، كيف يكون هذا؟ وهذا تركيب ذكر، على أن في هذا مناقشة أيضا. نحن لا نسلم للنحويين ما قالوا، إذ من الجائز أن يقال إن السيادة تكون أولا لنفس الإنسان ثم ينتفع بالسيادة في أبيه لأنه مباشر، ثم ينتفع بسيادة جده لأنه وراء ذلك، ثم بجد جده واخر، أو بأبي جده وجد جده، لأن سيادة الإنسان بنفسه هي التي يثنى بها عليه، ثم سيادته بأبيه، ثم سيادته بجده. طيب، إذا نقول هذا من باب الترتيب الذكر، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسمية، يعني خلقه على قدر معين، فقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير ليس هو التقدير الأزلي الذي قدره تعالى أن يكون، ولكنه بمعنى التسوية، يعني أن يكون على قدر معين. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه يطابق تماما لقوله تعالى: الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، وحينئذ لا إشكال في الموضوع. طيب، القدر الإيمان به واجب، الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد، نحن نذكرها وكان المؤلف ذكرها. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأنك إذا آمنت بقدر الله عز وجل فإن قدر الله من أفعاله وأحكامه، فيكون هذا من باب تمام الإيمان بالربوبية. ومن فوائده أيضا من فوائد الإيمان بالقدر رجوع الإنسان إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله. إن أصابته الضراء رجع الله تعالى في دفعها ورفعها، إن أصابته السراء أضافها إلى الله وعرف أنها من فضل الله عليه. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، أليس كذلك؟ لأنه إذا علم أن الله هو الذي قدرها قال إذا ليس مني، هذا من الله، هذا من فضله، هذا من نعمته، هذا من منته. لكن الذي لا يؤمن بالقدر شول يقول هذا مننا، حصلت بيدي، حصلت بكسبي وما أشبه ذلك. خامسا من فوائد الإيمان بالقدر هول المصائب على العبد، هول المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه، هانت عليه المصيبة، كما قال الله تعالى ومن يؤمن في الله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا إضافة النعم إلى مسيها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام ونسيت الأول. مثال ذلك رجل وهبك هبة أو أهد إليك هذه، إذا آمنت بالقدر فستقول الذي ساقه أن يهدي إلي هو الله عز وجل، فتضيف النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى مسيه، وتقول ما هذا الإنسان إلا طريق. لكن من لم يؤمن بالقدر يعتمد على الأسباب المادية ويرى الفضل كل الفضل لمن أسى إليه هذا الخير وهذه الهبة، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والرؤساء والوزراء، تجده إذا أعطاه الملك أو الرئيس أو الوزير العطية ينسى أن الله هو الذي سخره حتى يعطيه، ويجعل النعمة الكبرى والمنة لمن؟ لهذا المعطي، لهذا المعطي. لكن إذا آمن بالقدر فإنه يضيف النعمة إلى نفسه عز وجل لا إلى هذا. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو الله عز وجل أو هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. هنا كذلك أيضا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة من سراء وضراء وجد وخصب وغير ذلك عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. فهذه الفوائد الست وبالتأمل تدل على هذا كلها من فوائد الإيمان في القدر. ثم قال خيره وشره. القدر في خير وفي شر. والقدر قدر من؟ قدر الله. كيف يكون في قدر الله شر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، الشر ليس إليك. الجواب على هذا أن نقول أولا لنعرف ما هو الخير في القدر وما هو الشر. الشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، هذا الشر. والخير ما يلائم طبيعة بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور وبهجة. كل ذلك من الله عز وجل، الخير والشر. ولكن نعود الآن إلى إرادة الإشكال، كيف يقال إن القدر خير وشر وأن القدر من الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور، لأن لدينا قدرا ومقدورا. انتبه، قدر ومقدور، كما أن هناك خلقا ومخلوق، وإرادة ومرادا. واضح لنا؟ طيب، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير. حتى وإن كان لا يلائم الإنسان، وإن كان يؤذيه وإن كان يضره، فهو خير باعتبار تقدير الله له. لكن باعتبار المقدور يأتي الإقتصاد، ونقول المقدور إما خير وإما شر. فالقدر خير وشره يراد به هنا إيش؟ المقدور خير وشر. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ففي هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل ما حدث وسببه والحكمة منه أو الغاية. الفساد شر ولا خير؟ شر. الفساد شر، ما في شك. طيب سببه الإنسان، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالآن كون الله عز وجل يظهر الفساد أو كون الفساد يظهر وهو بتقدير الله عز وجل في البر والبحر، هل فيه حكمة ولا لا؟ فيه حكمة ونفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا، بها يكون تقديره خير. طيب، ونضرب مثلا آخر رجل قيل له إن المرض الذي في ولده لا يقرأ إلا بالكي، الكي البخاري، حار ولا غير حار؟ أين حار؟ ويؤلم. طيب هذا رجل قيل له إن ولدك لا يقرأ إلا بالكي، فأحمى الحديد على النار وكوابه. الكي الذي هو المفعول شر ولا لا؟ شر، لكن فعل خير ولا لا؟ خير، لأن هذا الذي كوابه ما أرد إلامه ولا أرد ضرر، إنما أراد الخير. كذلك المقدور بالنسبة لما قدره الله عز وجل، إنما أراد الله فيه الغاية الحميدة، فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له، وشرا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له. فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر، هذا واضح شرع. طيب المعاصي خير ولا شر؟ شر. الكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن الحكمة العظيمة لولا ذلك لبطلت الشرع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبثا، مع أن الله خلق النار ووعدها ملأها، وخلق الجنة ووعدها ملأها. طيب بالقدر خيره وشره، طيب الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور؟ لا، مهم ليس من حيث أن الله قدره، ولكن من حيث الرضا به. ها؟ لا، المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرع. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت، لا بد أن يقع. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، لكن باعتبار الرضا به، إن كان أمرا، إن كان طاعة لله وجب الرضا به، إن كان معصية وجب سخطه وكراهته ومحاربته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما القضاء الكوني فكل أحد راضي أو ما راضي لا بد أن يقع. طيب ثم قال الإيمان بالقدر على درجتين، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليه بالناس اختلاف الأمة فيه، ولا هو أقسام. نعم. هو من القدر، الدعاء من القدر. هنا لكنه لم يقدر، لأنه منعه الدعاء. مثلا لو دعا الإنسان لمريض وشفي، ولو يدعى لهلك، أو عوج بدواء طبيعي ولولا الدواء لهلك، نقول هذا الدواء الطبيعي وهذا الدعاء من قدر الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكأن الفرقة اللازمة عن السنة والجماعة بقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق.
إن جاءنا بما الخلق عاملوه.
وكم عندكم؟ علم ما الخلق؟ لا علم الخلق ما الوجه؟ هي إما أنه عليم بما الخلق عامل أو علم ما الخلق عاملون. هنا
علم
من
الخلق
عاملون
العلم
الخلق الرأس فيما الخلق
علم بما الخلق عاملون لعلمه القديم الذي هو موثوق به ابدا وابدا وعلم جميع احواله والطاعات والمعاصي والاجزاء والاجزاء ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فهو بما خلق الله القلم القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب وهو فعل الى يوم القيامه وما أخطأه لم يكن يخطئ دست الأقلام وطنت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يخطئ وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يخطئ وهذا التقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة وجماعة يؤمنون بالقدر خير وشر، وسبق لنا أن مرتبة الإيمان بالقدر أو هو أحد أركان الإيمان الستة، وسبق لنا أن الإيمان به واجب، وسبق لنا الفرق بين القضاء والقدر عند الاجتماع وأنهما متباينان عند الاجتماع مترابطان عند الافتراق. فالفرق بينهما أن القضاء ما يقضيه الله في الخلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القدر فهو ما قدره الله بالأزل، أي قدر أن يكون. وعلى هذا التعريف يكون القدر إيش؟ سابقا للقضاء. طيب، وسبق لنا أن القدر عند الإطلاق يشمل القضاء أيضا، والقضاء عند الإطلاق يشمل القدر. وسبق الإشكال عند كلمة شر، خير واضح، شر كيف يكون في قدر الله تعالى شرا، وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه؟ فها هنا سؤال، السؤال الأول كيف يكون في قدر الله تعالى شر، والسؤال الثاني كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه؟ وبينا أن الشر لا يضاف إلى الله أبدا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الشر والشر ليس إليه، وأن الشر في قول القدر خير وشره بالنسبة للمفعول للمقدور لا للقدر، وعلى هذا فيضاف الشر إلى أي شيء؟ إلى المقدور لا إلى قدر الله الذي هو فعله، فإن الله ما قدر هذا الشيء وإن كان مكروها وشرا إلا لحكمة بالغة، فهو إذن بهذا الاعتبار إيش؟ خير. هو بعبارة أخرى توضع المقام، نقول إن لقدر الله تعالى جهتان أو جهتين، الجهة الأولى النظر بالنظر إلى كونه واقعا من الله، والنظر الثاني باعتبار كونه واقعا يعني أو مقدرا، ففي الأول هو خير وفي الثاني منه خير ومنه شر، واضح؟ طيب، وسبق لنا أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة عظيمة ذكرنا منها أيضا ستة أو سبع. الفائدة الأولى بدر الثمرة كلها من الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، فيها أيضا الإيمان بالقضاء خير بالقدر خيره وشره، ينبغي أن ننظر هل يجب علينا الإيمان بالمقضي كله أو لا؟ ذكرنا أنه يجب علينا الإيمان بالمقضي من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث نسبته إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى. لو وقع الكفر من شخص نرضى بكفر من الشخص؟ لا، لكن نرضى بكون الله أوقع، إنما لا نرضى بكون هذا الرجل يفعل الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلك. وهذه الأمور إذا تجلت للإنسان زال عنه إشكالات كثيرة. ولهذا دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق على عبد إسحاق الإسرائيلي، وكان جالسا عند الصاحب بن عباس، والصاحب بن عباس معتزلي أيضا. دخل الرجل المعتزلي، لما دخل جلس قال: سبحان من تنزه عن الفحشة. كلام طيب. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فعرف الإسرائيلي أبو إسحاق رحمه الله ما أراد، إنه أراد مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله ما نجح في أفعال العبد. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، صح؟ من فحشاء وغير فحشاء، ولا لا؟ فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ إيه هو أجاب، لكن الإنسان إذا سمع أول سؤال يقول يعني إيه ما يمكن الله يريد أن يعصى، لكن بالإرادة الكونية يريد. أين؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ وش الجواب؟ لا، ما يمكن يعصى، لا يعصى إلا بإرادته، لكن الإرادة الكونية. فقال له: أرأيت إن قضى علي بالردع بعد وإن منعني الهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أن أسعى؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أسعى، وإن منعك ما هو فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. فألجم الرجل وعزم أن يتكلم. إذن فالشيء كله في إرادة الله عز وجل، لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله. نعم. القدر خير وشره. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، فقسمه المؤلف إلى هذه المراتب التي جعلها درجات من أجل بيان الخلاف في هذا الباب العظيم. وباب القدر من أشكل، لأن باب القدر من أشكل الأبواب، أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النداء فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا عند إرادة الحق. الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. ولم يذكر المؤلف أن الله عليم بما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف لا بين الجبرية والقدرية وأهل السنة ولا غيره، أن الله عليم بفعله هذا ما فيه خلاف، ولهذا لم يذكره المؤلف، إنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منه؟ نقول: يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم به في علمه القديم، في علمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. القديم في اصطلاحهم هو الذي لا نهاية لابتدائه، لا نهاية لابتدائه، يعني أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق. بخلاف القديم في اللغة، فقد يراد القديم في اللغة ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عرجون النخلة مو قديم، قديم بالنسبة لما بعده لا أزلية. فالله تعالى موصوف لأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأول. يجب أن نؤمن بذلك، ودليل هذا من الكتاب والسنة والعقل، الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم، عموم علم الله، مثل والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. طيب في غير السنة، أي قصدي في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما أصاب الإنسان لم يكن يخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطيت الصحف وانتهى كل شيء. وأما العقل فنقول إن الله عز وجل أشار إلى ذلك في الكتاب، فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا قلت إن الله خلق الإنسان وخلق أعمال، لأن الأعمال صفة الإنسان والصفة تابع للموصوف تابعة للموصوف، فإذا كان العمل مخلوقا كان العامل مخلوقا ولا بد. هل يمكن أن يكون هذا الشيء مخلوقا لله وأن الله قد علم أنه سيخلقه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني ويجهله؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يكون الله خالق هذا الشيء وما علم؟ هذا مستحيل. فالكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف كلها تدل على أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. قال المؤلف الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، موصوف به أزلا وأبدا، ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا مسبوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق فعلم المخلوق مسبوق بجهل ومسبوق بنسيان. طيب إذن يجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم فيما الخلق إيش عاملون. أتقول بعلم متجدد أم بعلم سابق؟ بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم، الله عز وجل قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل، ولهذا يقول الملك عندما ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه يقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الله تعالى عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. إذا طاعاتنا معلومة لله، معاصينا معلومة لله، أرزاقنا
معلومة له،
آجالنا معلومة له. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله ليس بواقع. كل منا لا يعرف في أجله، لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا في أي مكان يموت، نعم لا يعرف أين يموت ولا متى يموت. الأول والثاني للزمان، ولا يعرف بأي سبب يموت، صح؟ ولا يعرف على أي حال يموت، قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر، نسأل الله لوالكم الثبات. فالإنسان جاهل جهلا مطلقا في هذه الحال، أما الله عز وجل فهو عالم به علما كاملا لا يخفى عليه. يقول مالك رحمه الله: ثم كفر. هذه هي الدرجة الثانية. إذا لا بد أن نؤمن بأن الله عالم بإيش؟ بما نحن عاملون، بعلم سابق أزلي أبدي، لم يجهل ما علمنا ولم ينسى ما علمنا. ولهذا يذكر الله عبده يوم القيامة بأخلابه، يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى يؤمن الإنسان بذلك. طيب جاوب في ذلك الأسئلة. ها؟ لا رأي ما نبهت. نعم لا، الشيء الثاني من الدرجة الأولى، الشيء الثاني من الدرجة الأولى ثم كتب. الدرجة الأولى أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى تشمل شيئين: علما وكتابا. علما وكتابا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. واللوح المحفوظ لسنا مطالبين بأن نعرف ماهيته، من أي شيء هذا اللوح، من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، من زمرد، ما لا لا شيء هذا. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه إيش؟ مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على هذا فالواجب علينا أن نعتقده. طيب اللوح محفوظ وصف بذلك لأنه محفوظ من أيدي الخلق، لا تصل إليه الأيدي، فلا يمكن أن يلحق به أحد شيئا أو يغير به شيئا. ثانيا محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتب عن علم منه كما سيذكر المؤلف. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغير في الكتب التي بأيدي الملائكة، هذه ربما يحصل فيها التغير، أما اللوح المحفوظ فهو محفوظ على اسمه. طيب كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير الخلق يعني مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام شامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ هذه قد نقول، يعني قد يقول الإنسان إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. مثلا القرآن الكريم، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ في هذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره وأنه سيكون سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك. في احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص نقول إن ظاهرها أن كل شيء يكتب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن حين نزوله نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كونه في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيها. ولهذا قال الله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. فهل القرآن موجود بنص في التوراة؟ لا، ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لكن ذكره موجود. ممكن أن نقول مثلها قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكر في هذا اللوح. وعلى كل حال المهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله أعلم.
قال سيد الرحمن الله تعالى في درجة الأولى إيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق عالم بعلم الحديث.
هذا نحاش لأن أقرأها نكمل تكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئا، وأن الذي أوجب للمؤلف رحمه الله أن يقسمه هذا التقسيم هو الخلاف في هذه المراتب. انتهينا من الشيء الأول من الدرجة الأولى. أما الشيء الثاني فقال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وسبق لنا الكلام على اللوح المحفوظ وأننا لا نسأل عن ماهية هذا اللوح ولا عن كيفيته وصفته، والذي يهمنا منه أنه لوح كتب الله فيه مقادير الخلق. قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره أن يكتب، مع أن القلم جمال، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ والجواب على ذلك بسيط، أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابه. وقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقال الله تعالى يا جبال أولي معه والطير، فكانت الجبال والطير تعود مع داود عليه الصلاة والسلام، على أن خطاب الجماد قد يقع حتى من المخلوق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قبل الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لكن لا يلزم من خطاب عمر أن يعقله الحجر، لا يلزم أن يعقله الحجر. طيب، ودخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، فخاطبه وهو ميت. فهذا على سبيل التجوز أحيانا، أو على سبيل كون هذا الشيء المخاطب كأنه عاقل له، يعني أنه نزل من زيت العقل. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب الحجر حين هرب بثوبه. القصة أظنها معلومة. كان بنو إسرائيل يقولون إن موسى آدر، آدر يعني كبير خفتين، وهو علم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا وهم يغتسلون عراتا، فقالوا هذا الكلام فيه، فأراد الله عز وجل أن يريهم أن ما قالوه كذب وبهتان. فدخل يوم الغسل ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر في الثوب، وجعل موسى يتبعه، ثوبي حجر ثوبي حجر، ولكنه قد هرب به حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل، فشاهدوا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان سليما، ثم وقف الحجر فأخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر عليه الصلاة والسلام، جزاه منزلة العاقل لأنه فعل فعل العاقل. طيب، المهم أنه أمر أن الله ما أن يكتب، والخطاب للجماد من الله عز وجل خطاب صحيح صحيح، لأن الجماد من مثل الله آخر. القلم انتثل لها انتثل، لكنه أشكل عليه لأن الكلام مجمل اكتب، قال ما أكتب، يعني أي شيء أكتب، كما وطاع لكن أي شيء أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم في أمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف القلم كيف علم ماذا يكون إلى يوم القيامة؟ فكتبه، لأن أمر الله عز وجل لا يرد، لا مرد له، أمره أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا أمنت بهذه الجملة اطمأننت، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب، هل المراد ما قدر أن يصيبه أو أن ما أصابه بالفعل؟ نعم، فيه قولان أو فيه احتمالان، يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئ، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ، حتى لو تمنى الإنسان وقال لو أني فعلت لو أني فعلت فإنه لا يمكن أن يخطئ. وإذا آمنت بذلك وأن ما أصابك أنك يخطئك اطمأننت على المصائب، ولم تقل لو أو ليس. طيب، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب، ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، وليس المعنى ما أخطأه بالفعل، لأن ما أخطأه بالفعل معروف أنه غير صائب، لكن ما قدر أن يخطئه فإنه لا يمكن أن يصيبه، حتى لو اجتمع الناس كلهم ما تمكن من ذلك. قال: جفت الأقلام وطوت الصحف. ما هي الأقلام؟ أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير جفت وانتهى، وليس هناك مداد تمدها حتى تكتب مرة أخرى. والصحف قويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب، أيها المخاطب أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لعام إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي كتابه على الله يسير وليس بصعب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهو اللوح المحفوظ. والضمير فيها لأن برأها يحتمل أن يعود على المصيبة ويحتمل أن يعود على الأنفس ويحتمل أن يعود على الأرض. والكل صحيح، فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير، وفي آخر وفي الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يعني مواضع غير لك محفوظ، جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه أو بعد قبل نفخ هذا هو الصواب، الروح بعد خلق قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا وأمره بأربع كلمات، ويقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذه كتابة أخرى، وتسمى عند أهل العلم الكتابة العمورية نسبة إلى العمر. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو ذلك بقي عندنا تقدير ثالث، وهو التقدير الحولي، وهو الذي يقوم ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أنا عندي وقديما اشتراط قليل. هذا قدر يعني الكتابة، يعني العلم والكتابة، ينكره غلاة القدرية مثل غيلان الثقفي ومعبد الجهني، هؤلاء وأمثالهم كانوا ينكرون هذا القدر. نعم الدمشق والثقفي، هؤلاء ينكرون هذه الدرجة، يقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجوده، لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجوده، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله تعالى عالم بها من قبل وقوعها. هؤلاء الذين ينكرون أن الله بأفعال العبد، حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء الكفار لأنهم كذبوا الله عز وجل في أن علمه محيط بكل شيء. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، في أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، أليس كذلك؟ أما كونها شاملة لأفعال العبد فكذلك أيضا
الأمر فيها ظاهر. الدليل على هذا مستمع إلى تعليم أفعال الله تعالى بالمشيئة. قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم، جاءت من فعله ولا من فعله؟ من فعله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هل جاء من فعله ولا من فعله؟ من فعله. طيب، من أفعال العباد: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو من فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. يجب عليك أن تؤمن بأن فعلك كائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت: إن الله قد شاء أن أحرك يدك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بل يجب أن تقول: الله قد شاء أن أحرك يدك. فإذا قال قائل: ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتلوا إلى آخره. إذن فيمكن أن نشهد، بل يجب أن نشهد أن كل حركة تقع منا فهي إيش؟ من مشيئة الله.
جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.